أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: الإسلام السياسي، متى يقره الإسلام ومتى يرفضه؟ في مستهل هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، هذا واحد من الموضوعات أيضا الهامة والحساسة، والتي يرغب العدد الكبير من الأخوة الذين يتابعون هذا البرنامج بالتعرض له كموضوع، يعني هو واحد من موضوعات الساعة الحقيقة، والتي تحدد علاقة الإسلام بالسياسة وعلاقة السياسة بالإسلام، ومتى تكون هذه العلاقة جائزة، متى تكون هذه العلاقة غير جائزة. بداية، هل لنا ببيان موجز لكلمة السياسة وما تعنيه اليوم في عرفنا السائد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يسددنا فيما نقول وفيما نقصد وفيما نفعل. كلمة السياسة في مدلولها اللغوي تعني إدارة الأمور بحكمة. أي شيء إذا تمت إدارته بحكمة يقال إن هذا الإنسان الذي يدير هذا الأمر بحكمة يسوس هذا الأمر. أما المعنى السائد لكلمة السياسة في هذا العصر، فباختصار أستطيع أن أقول إنها تعني تجنيد العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها ابتغاء الوصول إلى الحكم أو ابتغاء مصلحة من مصالح الإدارة والحكم. باختصار، هذا ما يعنيه الحرفيون السياسيون عندما يتكلمون في أمور السياسة. يعني محور السياسة هي الحكم وما يتعلق به من سبل إليه، من مناقشات لشأنه، من إصلاح لأموره، إلى آخر ما هنالك. هذا هو المعنى اللغوي، ثم المعنى الاصطلاحي السائد اليوم.
البعض يرون أن تعريف السياسة هو فن إدارة الدول والمجتمعات، كيف تنظرون إلى هذا التعريف؟
أعتقد أن الخلاف في صياغة. فن إدارة المجتمعات، إدارة المجتمعات عن طريق الحكم، يعني لا يدار المجتمع إلا بواسطة حكم يسوس هذا المجتمع. تعبير بكلمة الفن وأكثر حداثة، لكن إذا أردنا أن نفسر كلمة الفن نجد أنها تنتهي إلى ما قد ذكرناه. قد يكون فيه يعني اختلاف بسيط يعني لا أهمية له.
هو تعريف مقارب إلى حد.
تمام.
ما هي أبرز خصائص السياسة بمعناها السائد في مجتمعاتنا اليوم؟
أعتقد أن أبرز خصائص السياسة القائمة في مجتمعاتنا اليوم هي شرعنة كل الوسائل التي تحقق الغاية المطلوبة فيما يتعلق بأهداف السياسيين. يعني هذه خاصة أعدها أبرز الخواص، وإن كانت مع الأسف سلبية هذه الخاصة. يعني نحن ننظر فنجد أن السياسة اليوم تمتاز بأنها تعطي لصاحبها حق شرعنة كل الوسائل التي توصله إلى ما يبتغي. وأعتقد أن واقعنا المعاش اليوم يدل على هذا الذي أقول، أو يجسد هذه الحقيقة. يعني فكرة الذرائعية اللي هي عبارة عن فن لعالم أمريكي اسمه ويليام جيمس، عبارة عن خط يعطيه للسياسيين مبرر أن ينهجوا المنهج الذي يشاءون لما يهدفون إليه. يعني إذا تسألنا هل هذا أمر مشروع أم غير مشروع، نقول ويليام جيمس شرعه لهم، نعم، فيما يسمى بالبراغماتيزم أو الثرائية، نعم. ومع الأسف نحن نجد هذه الخاصة اليوم هي أبرز ما يسلكه الساسة، وإذا أردنا أن نستثني فالعدد قليل جدا جدا.
هذا يلحظ فضيلة الشيخ في سياسات الدول وفي أم في سياسات الأحزاب أم بعض الجماعات أم الأفراد لنقول أم في سياساتهم معا، يعني كفلسفة بدأت تسود.
لا، أنا الآن أتحدث عن سياسة المجتمعات عن طريق إدارة المجتمعات عن طريق الحكم،
يعني ما يسمى سياسة الدول.
أيوه، أنا لا أتحدث عن سياسة زيد بين الناس في داره في مدرسته في معمله، لا لا، أنا أتحدث عن سياسة الدول بالتعريف الذي ذكرناه. فإذا أردنا أن نفهم أبرز خاصة في سياسة الدول فأعتقد أن هذه أبرز خاصة.
هل هناك حالة يقر فيها الإسلام كشرع ودين كلمة الإسلام السياسي أو هذا التعبير هذا المصطلح الإسلام السياسي؟
كلمة الإسلام السياسي تطلق اليوم على معنيين، وأحد المعنيين الكلمة تدل عليها مع قدر كبير من التجاوز. يعني عندما نقول الإسلام السياسي فالمعنى الأساسي الذي تسمع به اللغة هو التالي، يعني الإسلام الخاضع للرؤى السياسية. الإسلام السياسي أي الإسلام الخاضع للرؤى والأهداف والمصالح السياسية. كلمة الإسلام السياسي تعبر عن هذا المعنى تعبيرا سليما دقيقا بقطع النظر عن تقويمنا له. لكن هنالك من يعبر بكلمة الإسلام السياسي عما يتضمنه الإسلام من الأمور والشرائع السياسية. الشريعة الإسلامية عندما نعود إليها لنستعرضها نجد فيها أبواب العبادات، المعاملات، العقود، أحوال الشخصية، لكن نجد أيضا فيها نظام الحكم والضوابط إقامة الحكم وما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والدول الأخرى، متى نجنح إلى السلم ومتى يطوى هذا السلم، حكم الهدنة، حكم الصلح، المدة الزمنية إلى آخره. هنالك يعني أحكام كثيرة، يعني الأحكام الدولية في الشريعة الإسلامية. هذا طبعا داخل في السياسة. فهنالك من الإسلاميين مع الأسف من يعبرون بكلمة الإسلام السياسي عن هذه الأحكام التي توجد داخل الشريعة الإسلامية. وإذا أردنا أن نصحح التعبير ينبغي أن نقول نعم الشرائع السياسية في الإسلام أو السياسة الإسلامية. نقول إذا قلنا السياسة الإسلامية كلام جميل، أو إذا قلنا نعم الأحكام السياسية في الشريعة الإسلامية كذلك تعبير جيد. أما أن نقول الإسلام السياسي فهذه الكلمة يعني تدل بادئ ذي بدء، تدل على ما قد ذكرته لسيادتك، تدل على الإسلام الخاضع للرؤى السياسية الخاضع للأهداف والمذاهب السياسية.
حسنا، إذن يعني هل إطلاق عنوان الإسلام السياسي على هذه الأحكام التي هي جزء من الشريعة الإسلامية كما تفضلتم إطلاق مقبول بنظرك؟
لا كما قلت في تجاوز كبير. يعني أنا عندما أريد أن أحدث إخوانا زملاء في الجامعة مثلا، أريد أن أتحدث عن الأحكام السياسية في الشريعة الإسلامية، مستحيل لا أقول الإسلام السياسي، وأصلا الطلاب ما راح يفهموا المعنى الذي أريده. أريد أقول نعم الشرائع السماوية، الشرائع السياسية في الإسلام، النظم السياسية في الإسلام.
يعني هو مصطلح ملتبس إذن.
نعم. أنا أعتقد الآن يعني الأكاديميون الذين يعني يكتبون في هذا الموضوع فيما يتعلق بالأحكام العلاقات الدولية مقارنة ما بين القانون والشريعة الإسلامية لا يستعملون كلمة الإسلام السياسي أبدا. يعني هم دقيقون في التعبير فيما أعتقد، لكن الأمر التبس عند المحاورة، عند المحاورة يقع هذا الالتباس، ولا سيما بالنسبة لإخواننا الإسلاميين نعم الذين يتحدثون عما يتعلق بالإسلام وما إلى ذلك، فما أكثر ما تمر على ألسنتهم كلمة الإسلام السياسي والإسلام السياسي. ولو أننا يعني سألناهم ماذا تقصدون، قصدهم سليم ربما، يعني يريدون الأحكام السياسية الموجودة في الشريعة الإسلامية، القرآن موجود والأحاديث موجود هذا الكلام. نعم.
هو مصطلح بتقديركم فضيلة الشيخ يعني أطلقه الإسلاميون الذين يمارسون دورا سياسيا على أنفسهم، أم أطلقه غير الإسلاميين على الإسلاميين الذين لهم دور في السياسة؟
لا أعتقد الذين روجوا لهذا المصطلح ناس غير إسلاميين،
غير الإسلاميين
أكيد. يعني الآن مثلا في بعض المؤلفين الفرنسيين أحدهم ألف كتابا كبيرا في الإسلام السياسي، سماه الإسلام السياسي، طبعا توسع فيه وله هدف من وراء ذلك، لكن مع الأسف التقط هذا التعبير أناس من أبناء جلدتنا، كما هو الحال. يعني مصطلح يقذف به في مجتمعاتنا فتجد يعني كثيرين يلتقطونه، ولعلهم يعني يتجملون بهذا المصطلح. فالأمر كما تقول هذا المصطلح بادئ ذي بدأ. الإسلام السياسي لم يكن الإسلاميون هم أول من ابتدعوه، نعم، ولعلها ترجمة نعم صيغت بهذه الطريقة، أصبحت ذات هذه الدلالة بهذا الشكل.
دخول هذه الأحكام في بنية الشريعة الإسلامية يعني أن الإسلام الذي هو دين دولة في الوقت ذاته، أليس كذلك؟
قولا واحدا، عندما نقول إن أحكام الشريعة الإسلامية متنوعة، تبدأ باب الطهارات ثم العبادات ثم العقود والمعاملات المالية ثم الأحوال الشخصية، زواج طلاق إلى آخره، نفقات، ثم بيان الأحكام التي رسمها الشارع في القرآن وفي السنة في علاقة ما بين المسلمين وغيرهم، ثم ما يتعلق ببنية الحكم الإسلامي، كيف يتسنى لزيد من الناس أن يصبح حاكما، سمه أمير المؤمنين، سمه خليفة، سمه رئيس دولة، سمه ملك، كيف يحظى بضرورة القياد لحكمه، ما هي الشروط، ما هي، ثم متى يمكن لهذا الحاكم أن يعزل وما هي شروط عزله. هذه الأمور موجودة، لا يستطيع أحد أن يقول هذه الأمور غير موجودة في الشريعة الإسلامية. أي كتاب تغمض عينك فقهي تجد في القسم الثاني منه هذه الأبواب. إذن شئنا ما بينا فالإسلام دين ودولة، دين يبين علاقة الإنسان مع الله عز وجل ويحقق هوية العبودية للإنسان مع الله عز وجل، ويوضح الواجبات التي ينبغي أن يرعاها مع الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت ذاته هنالك أحكام تكفلت بإقامة التركيب الاجتماعي السليم عن الشوائب في ميزان الرؤية الإسلامية. إذن فالإسلام دين ودولة، ونحن لا نستطيع أن ننكر ذلك إلا إذا أنكرنا شطرا من أحكام الشريعة الإسلامية. نعم.
البعض يقولون أن أوروبا لم تستطع أن تنهض إلا بعد أن فصلت الدين عن الدولة وأبقت الدين علاقة بين الإنسان وربه، هل نستطيع أن نقارب هذا في حالتنا الإسلامية وفي مجتمعاتنا؟
أستاذ جمال، صحيح قولا واحدا، هنالك من يردد هذه المقولة، لكن أقول لهؤلاء الإخوة تعالوا نقارن بين الدين، لا أقول الدين المسيحي، الدين الذي يتم التعامل معه في الغرب، هل هنالك باب اسمه باب الحكم ونظامه وأصول العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الشعب وبين الحكيم؟ هل هنالك فصل يتحدث عن البيعة التي ينبغي أن تسود بين الشعب وبين القيم؟ وهي على أي مستوى هذه البيعة؟ هي على المستوى الجميع أم على مستوى أهل الحل والعقد كما يقول الفقهاء؟ هل يوجد في أصول الديانة الغربية شيء يتعلق بنظام الشورى دينيا؟ قوانين موجودة، طيب كل هذا غير موجود. لكن تعال خذ أي كتاب من كتب الشريعة الإسلامية تجد أنه يتحدث عن نظام الحكم وشروط الحاكم والبيعة وأصول البيعة وما إلى ذلك، ومتى يمكن للحاكم أن يعزل نفسه ومتى لا يجوز، وما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والدول الأخرى، متى تسود العلاقة حالة السلم ومتى يكون العكس، وهل يجوز الصلح لمدة غير محددة أم ينبغي أن يكون أعلى المدة مثلا 10 سنوات الهدى إلى آخره. طبيعة الاختلاف الديني بين الإسلام وبين الدين السائد في المجتمعات الغربية يفرض الخلاف الكبير، ومن ثم القياس قياس غير وارد. يعني أنا أعجب من إنسان يتمتع بثقافة عامة، ثقافة عامة يعني يعلم علما عن الإسلام ومن ثم يعلم أيضا شيئا عن المجتمعات الغربية، كيف يقيس مجتمعا فقهه يتحدث بشكل مفصل عن الأمور السياسية؟ الآن في شيء اسمه الأحكام السياسية الشريعة الإسلامية، نعم هذا شيء موجود، نعم الأحكام الإمامي والسياسة الشرعية، ما أكثر ما ألف في هذا أحكام الإمامي والسياسة الشرعية. ثم يعني نريد أن نقول لهؤلاء الإخوة، طيب تعالوا فانظروا إلى الإسلام الذي تجسد في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وفي سلوكه، إن رأينا أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها كانت خالية عن شيء اسمه حكم سياسي نظام حكم، والله نحن إذن نقول الإسلام دين فقط. لكن تعال فانظر في مكة، ما كان في هنالك شيء اسمه بيعة، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عد مؤمنا ولا يطالب بأكثر من الفروض والواجبات التي كانت تنزل تبعا. طيب لما هاجر إلى المدينة المنورة واستقر المقاومة فيها أصبح الإسلام وحده المعبر عنه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله غير كافي، لابد من البيعة. طيب أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله،
وهي نوع من العقد.
عقد تمام. طيب أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، إذن أنا مسلم، ما الذي يحوجني إلى أن أصابع يد رسول الله وأقول أنا بايعتك على السمع والطاعة في المنشط والمكره وإلى آخره، أنا أبايعه بوصف كونه أصبح رئيس دولة، ليس كذلك؟ نعم. ثم عندما أنظر فأجد بمجرد ما حل في المدينة المنورة، نعم، استكتب الوثيقة التي ذكرنا حديثا عنها في حلقة مرت، عبارة عن دستور يا سيدي، دستور مؤلف من ما بين 80 و90 بند. أول بند يقول المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس، هذا أول بند إعلان ولادة شيء اسمه أمة، ما كان في شيء اسمه. طيب، إذن واقع محمد عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، البيعة، ما يتعلق بهذا الدستور، أحكام الإمام الموجودة في الفقه الإسلامي، كلها يبين أن الإسلام دين ودولة، ومن قال هو دين فقط فمعنى ذلك أنه أخذ شطر الإسلام وترك شطره، وهو عند الباري عز وجل بيكون ما هو مسلم ولا شيء، ما في شيء اسمه شطر الإسلام.
لكن خاصة في هذه المرحلة الراهنة هناك الكثير من الناس يتصورون أن الإسلام دين فقط، ولعل مرد ذلك بشكل أو بآخر لتخوفات لديهم من هذه العلاقة التي يمكن أن تكون قائمة ما بين الإسلام وما بين إدارة الدولة.
لا أعلم أي موجب للتخوف بالنسبة لمن كان مخلصا في التزامه بالإسلام. المسألة يعني لا تستبين عندما نتحدث عن زيد من الناس له زوجة وأولاد في بيته يمارس مع زوجته وأولاده الإسلام، هذا الكلام لا يستبين من نسبة الأول. متى يستبين؟ يستبين عندما نتحدث عن إقامة مجتمع، إقامة مجتمع مركب، تركيب يحفظه ويحميه ضد الأعاصير التي قد تجتاح وتحوله من نظام إلى فوضى. عندئذ يستبين لنا أن الإسلام لا يتحقق في المجتمع، لا أقول في البيت، في المجتمع، إلا إذا كان قائما على الرؤية السياسية التي تتجلى بدءا من القمة التي تتمثل في الرئيس وسميه ما شئت، ثم هبوطا إلى الشعب، وإلا إذا كانت الصلة القائمة ما بين القمة والشعب هو مجلس الشورى. ومجلس الشورى الحقيقة أفاض فيه علماء الشريعة الإسلامية بطريقة عجيبة. نعم، طبعا القرآن أمر به وأكده في مكانين، عندما قال وشاورهم في الأمر، وعندما قال وأمرهم شورى بينهم. ما هي المخاوف التي تتراءى من تطبيق المجتمع الإسلامي لما ينبغي أن يضمن بقاءه ضمن دائرة النظام الذي يجب أن يتحقق؟
هؤلاء أيضا فضيلة الشيخ الذين يرون أن الإسلام دين فقط، العلاقة فيه بين الإنسان وربه، يرون أيضا أن الدولة كيان سياسي يقيمه الناس على النحو الذي يشاءون، يعني بمعنى هو حالة من العقد الاجتماعي فيما بينهم.
كذلك هذا الفكر موجود. أنا عندما ألتقي مع أناس من النوع الذي تقول وحاورهم بالطريقة التالية، هل أنتم مقتنعون بأننا يجب أن نتعامل مع الإسلام ككل، أم إنكم ترون أن من الممكن أن ننتقي من الإسلام ما يحلو لنا أو ما يصلح لنا؟ فإن قالوا لا والله نحن مؤمنون ومسلمون، إذن ينبغي أن نأخذ الإسلام ككل، أقول طيب هذا هو أي كتاب في الفقه الإسلامي، انظروا هذه الأبواب، ما موقفكم من هذه الأبواب؟ إن شططتم عليها بإشارة إكس فمعنى ذلك أنكم طرحتم شطر الإسلام وأخذتم بالباقي. ما الذي يقوله بعضهم؟ يقول الموضوع سليم كما تقول، لكن الدنيا تتطور. فيما مضى كان نظام الحكم بسيط ولم يكن معقدا، أما الآن فالمصالح العلاقات الدولية كلها تفرض علينا نظام معقد. الجواب حاضر، هو أن الشارع جل جلاله فتح لنا باب التطور فيما يتعلق بنظام الحكم بشكل عجيب وغريب. من أجل هذا الجانب الشورى ليس هنالك طريقة معينة لا يجوز لنا أن نحيد عنها في مجلس الشورى أبدا. تستطيع أن تطور نظام الشورى حسب المصلحة التي تجد في حياتك. ما يتعلق بالبيعة، هل يجب أن يعني يبايع الأفراد كلهم في الدولة في المجتمع سوريا أو كذا غير سوريا واحد دولة، أم يكفي أن نكلف أهل الحل والعقد مثل ما نقول مثلا مجلس الشعب أو كذا؟ لنا أن نتبع هذا المنهج وذلك المنهج، ولنا أن نتبع منهجا ثالثا أيضا. نعم، الناس ينتقون من يمثلهم ليكونوا هم المعبرون عما يرون. إذن ما في شيء بنظام الشريعة الإسلامية يقيد المسلمين بنظام سائد قبل 14 قرن نهائيا، المشكلة محلولة.
بالإضافة لإمكانية القياس بالطبع وإمكانية الاجتهاد.
الاجتهاد في الأمور الاجتهادية بابه مفتوح إلى يوم القيامة. نعم، حتى بدون ما نقول الاجتهاد، يعني الشارع نفسه قال لنا هذه الموضوعات أنا سكت عنها من أجل أن تضعوا النقاط على الحروف حسب مصالحكم. المشكلة ليست هنا أستاذ جمال، المشكلة أن في الناس اليوم المسلمين اليوم من يقولون إنهم مسلمون لكنهم في الواقع مأخوذون بالنظم الغربية، متأثرون بها، لا أقول مستعبدون، يعني يعانون من قابلية الاستعمار. هلأ في استعمار في قابلية الاستعمار، في ناس ما هن المستعمرين لكن والله عندهم قابلية الاستعمار. هذه القابلية هي التي تجعلهم يصغون، فإذا أعجبوا بمنهج من المناهج ألقوا النظام الإسلامي الذي هم مصطبغون به وراءهم ظهريا، وراحوا يتتبعون هذه الأشياء لا في موجب ولا في ضرورة. هو الشيء الآخر الأهم من هذا كله أنهم يقولون إذا أقمنا المجتمع على أساس إسلامي، يعني إسلام سياسة إسلامية، الحقيقة ستضيع حقوق الأقليات. هذا غلط كبير جدا. الذي يحمي حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي القائم على النظام الإسلامي هو الدولة الإسلامية. ولو أننا رجعنا إلى الدولة الإسلامية في عهد الأمويين، في عهد العباسيين، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لرأينا كيف أن الإسلام يحتضن من يسمون كلمة الأقليات. أصلا كلمة جديدة عم ناخدها من الغرب، ما في عنا شيء اسمه أقليات،
هم جزء من النسيج الاجتماعي.
تمام، لكن يا سيدي إذا قلنا نحن مسلمون لكن دولة علمانية أو دولة مدنية إلى آخره، لنا أن نقيم هذه الدولة على النظام الذي نشاء، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنني أنا مسلم عندي عصبية إسلامية، والثاني مسيحي عنده عصبية مسيحية، والدولة تركتنا على حالنا. نعم، أنا وإياه نعم يسود فيما بيننا الخصام، وتتحول الخصام إلى ما هو أشد من ذلك، ثم يعني تنقضح ينقضح زناد ربما الحروب الطائفية ونحو ذلك. لكن عندما تكون دولة إسلامية ودولة مهيمنة على العلاقات ودولة تعطي لكل ذي حق حقه على المستوى السائد الواحد، ما في شيء اسمه مواطن درجة أولى مواطن درجة ثانية أبدا بالشريعة الإسلامية، ما في هذا الشيء نهائيا. مثل منتهي.
إذن ما هو المعنى المرفوض إسلاميا لكلمة الإسلام السياسي؟
نعم،
حتى نصل إلى التحديدات الدقيقة فضيلة الشيخ.
المعنى المرفوض يا سيدي هو هذا المعنى السائد اليوم، يعني عندما نقول الإسلام السياسي وننظر إلى أنشطة كثرة كبيرة من يسمون الإسلاميين، ننظر إلى أنشطة أناس كثيرين من المفكرين أيضا المسلمين، لا أقول إسلاميين، نجد المعنى التالي الذي لا يقره الإسلام بشكل من الإشكال ولا المنطق. ما هو المعنى؟ المعنى الذي ينبثق من كلمة الإسلام السياسي، ذلك النهج الذي يجعل الإسلام بكل شرائعه ومبادئه وأخلاقياته خاضعا للرؤية السياسية لدى أصحابها، لدى الساسة المختلفين. هذا الواقع هو الذي ينكره الإسلام، لأنه عبارة عن استخدام للإسلام للوصول إلى الأماني والأهداف التي لا علاقة لها بالإسلام قط. يعني مثلا أنا عندما أكون من هواة السياسة، من أصحاب الآمال السياسية، طموحات السياسية، أفكر طيب كيف السبيل إلى أن أصل إلى طموحاتي؟ ما هو أقصر سبيل؟ أجد أن أقصر سبيل أن أستغل عواطف المسلمين، البلد بلد إسلامي ويتأثرون بالعاطفة الإسلامية، فأطبق بالمظهر الإسلامي وأطلق لحية بالقدر الذي ينبغي أن تكون، وأتحدث عن الإسلام وخطر المجتمعات الغربية على الإسلام وما إلى ذلك، وإذا بالناس اتجهوا إلي بتقدير وتوجيب فينهضون بي إلى الحكم بأقصر طريق. هذا العمل لا شأن لصاحبه بالإسلام، وإنما هو عبارة عن إنسان يمتطي صهوة الإسلام ليوصله إلى ما يشاء. والدليل على ذلك أنه إذا وجد أن التكتيك الذي ينبغي أن يمارسه للوصول إلى هدفه المنشود، إلى الحكم يعني، يقتضي أن يخالف طائفة من أحكام الشريعة الإسلامية، تجد أنه رأسا برر هذه المخالفة وغطاها بما يشاء من الأحابيل والاجتهادات التي لا وجه لها بشكل من الأشكال. نعم، تنظر فتجد أن هذا الإنسان، طيب أقول لك شيء واقعي بدون ما نذكر أسماء، بالأمس القريب أو إلى الأمس القريب كان يقرر حيثما ذهب وحيثما وجد أن إسرائيل عبارة عن عدو مغتصب للأرض والقيم والعرض والحقوق، نعم، تمارس إلى جانب ذلك القتل والتنومة إلى ذلك، والشريعة الإسلامية تأمر المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد لإنقاذ فلسطين من هذا الاغتصاب، من هذه براثن هؤلاء الناهبين أو المستلبين. إلى الأمس القريب يقول هذا الكلام. الآن الوضع السياسي بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة لطموحاتهم التي يريدون أن يصلوا إليها، تقتضيهم أن يقولوا لا لا، الواقع أن الأمر أسهل من ذلك، بإمكاننا أن نتعايش مع إسرائيل، وبإمكاننا أن نمد جسور الصلة، وكل شيء كل شيء ممكن أن يتم بطرق الدبلوماسية. الذين كانوا إلى الأمس دابل يقولون هذا هم أنفسهم، ولو شئت لقلت لك من ومن ومن. طيب يا أخي كيف بيصير الحرام حلال إلى آخره؟ طيب الشيء الذي يقوله الجنان ولا ينطق به اللسان هو التالي. لكي يصلوا إلى الحكم، أمريكا ذكرت لهم شيئا، الباب مفتوح لكننا نطالب بإنهاء هذه المشكلة في هذه البقعة ما بين المسلمين وما بين إسرائيل، والفلسطينيون لهم أن يعيشوا في أي مكان يشاؤون. ما الذي يمنع من أن تتقاسم الدول العربية هؤلاء الفلسطين كلهم في بقعة إلى آخر ما هنالك؟ إذا وافقتم فبإمكانكم أن تصلوا إلى الحكم، ها هو مفتاح الحكم في أيديكم. إذن نغير الشريعة الإسلامية ونحورها ونستبدل بها خلاف ذلك، وهذا ما يقع. أنا أحب أن أسأل قبل كل شيء المنطق، وأنا دائما أتعامل مع المنطق حتى في إيماني بالله، حتى في فهمي لأحكام الشريعة الإسلامية. يا جماعة، هل أنتم مقتنعون بأن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، وأننا عبيده، وأننا بايعنا الله عز وجل على السمع والطاعة؟ هل أنتم مقتنعون بأننا ممن قال الله عز وجل لهم نعم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وأننا قلنا نعم سنفي بعهدك يا رب؟ إما وإما، إن قلنا نعم والله نعم نحن أعلمنا أننا نعم صادقون في العهد الذي ألزمنا به أنفسنا، طيب يا أخي الحرام حرام إلى يوم القيامة، والحلال حلال إلى يوم القيامة، الشيء الخمر اللي ربي حرمها ما راح تصير حلال، والربا اللي ربي حرمها ما راح يصير حلال، والعدو الذي ينهب الأرض ويستلب العرض ويقتل وينهب ويفعل ما يشاء، يجب على المسلمين أن يطهروا الأرض منهم، وهذه فلسطين أمانة الله عز وجل بين أيديكم. طيب كيف يمكن أن تغيروا؟ أنا أسأل المنطق. لكن إذا قالوا لا نحن في الواقع إنما يعني أخذنا الإسلام كسلم للبلوغ إلى أمانينا، إذن قولوها علنا.
يقرون بذلك هم
فيما بينهم، لكن فليعلنوا ذلك على رؤوس الأشهاد حتى نخلص من الإشكال. يعني الآن أنا واحد من هؤلاء الناس، والله أريد أن أضع العقل هو المحكم. طيب عقلي يقول لي التالي: إذا أنت مخلص لله عز وجل وعم تهيئ نفسك لوقف بين يدي الله، والله يا أخي عقلي بيقول لي أنه لازم ما غير وما بدل، ولازم يكون ممن قال الله عنهم وما بدلوا تبديلا. طيب ولازم ما أكون من اللي سيطردون يوم القيامة في الحديث الصحيح عن حوض المصطفى فيقول ألا هلم ألا هلم، فيقال له إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فيقول له فسوقا فسوقا، والله ما بدي غير ما بدي بدل. طيب هنالك أناس عندما يجدوا كفة الإسلام إلى جانبها كفة المصالح السياسية وتتغلب عليهم أهدافهم للوصول إلى كفة المصالح السياسية، نعم يغضون الطرف عن الدين. ربما بيقول يلا الله بيغفر لنا، ربما هيك بيقولوا الله سبحانه وتعالى بيغفر لنا بيتوب علينا يلا. اي نعم الله بيغفر لي لما انا بعصي الباري بعصي بيني وبينه، صلاة ما صليتها مثلا واجب بيني وبين الله لم أؤدي تمام، لكن عندما تكون المعصية تتمثل في تحمل مسؤولية أمي أنا عم بقول له ما في مانع لا نعمل علاقة دبلوماسية بينه وبين إسرائيل ومنتهي الإشكال ونعمل بينه وبينهم تطبيع.
في هذا المثال الذي تفضلتم به والمتعلق بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب فضيلة الشيخ، ثم من يقول بأن الرسول الكريم قاتل أعداءه حين وجوب القتال وفاوض أعداءه حين وجوب التفاوض أو لزوم التفاوض.
ونحن نقول لهؤلاء افعلوا ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام وجد ثلة من المشركين أو غيرهم نهبوا أرضا وسيطروا على وطن، وقد أقدم رسول الله فقال لهم يلا تفضلوا معلش ونتفاوض بيناتكم والمفاوضة بتأخذ سنة وسنتين وعشرة وعشرين؟ ما حصل هذا، ما حصل هذا أبدا بشكل من الأشكال، بل أمرنا أن نقاتل دون شبر من الأرض إذا كانت للمسلمين. صحيح الشريعة الإسلامية تنهى عن الظلم، لا يجوز أن نقتنص، لا يجوز أن ننهب كما قلنا في الحلقة الماضية، لا يجوز لنا أن نسيء إلى إنسان لم يقاتلنا. نعم صحيح، لكن فئة من الطغام سيطروا على وطن للمسلمين، يجب لا أقول على سكان ذلك الوطن بل على كل المسلمين الذين هم حول هذا المكان أن يهبها بترجل واحد. تعجل أرجوني إمتى النبي عليه الصلاة والسلام فاوض أمثال اليهود؟
نعود إلى إذن الموضوع الأساسي والإسلام السياسي، هذا المصطلح والذي تراه مصطلحا ملتبسا فضيلة الشيخ كما تفضلتم، وحددت له معنيين. في المعنى الثاني، يعني ما هي الأضرار الناجمة عن هذا المعنى الثاني للكلمة؟
أولا أريد يعني الأخوة المشاهدين أن يعلموا أن المعنى الأول تقريبا مهجور في هذا العصر. المعنى الأول يعني الذي تدلها كلمة نعم الأحكام السياسية الموجودة في الشريعة الإسلامية أو السياسة الإسلامية الراشدة. الآن ليس هذا هو الشعار المطروح، الشعار المطروح هو هذا الاصطلاح الثاني، الإسلام السياسي، أي الإسلام الخاضع للرؤية السياسية، الإسلام الذي يعتبر سلما لبلوغ الأهداف السياسية. وهذا هي يعني الصورة هي الواقعة، وهي عبارة عن خيانة عظمى للإسلام، خيانة عظمى للإسلام. فأعتقد الصورة واضحة، ما الإشكال اللي ممكن يعني سيادتك؟
كيف يمكن تبين الصدق من الكذب في هكذا يعني ادعاءات لنقول يعني؟
الصدق من الكذب لا ندخل في قلوب الناس نهائيا، لا يجوز أن نتهم أناسا برائحة نعم شممناها من قصودهم أبدا، منعنا الله عز وجل من ذلك، حتى الرسول لا يجوز له هذا، ولكن ميزاننا هو أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا وجدنا أن هنالك من يتلاعب بأحكام الشريعة الإسلامية كما يتلاعب الرياضيون بالفوتبول نعم بالكرة نعم فيما بينهم، فمعنى ذلك أنهم نعم يمارسون هذا الشيء، يعني يتخذون الإسلام خادما ذليلا مهينا يمتطونه لأهدافهم السياسية. كما قلت لسيادتك مثلا الآن في هنالك أناس كانوا إلى الأمس القريب يقولون والله الربا حرام أيا كانت نسبة 1%, 2%, 4% مهما كان. اليوم نجد أنهم يقول لا إذا كان 4% ما في مشكلة، نعم لأنه هي عبارة عن مقابل التضخم إلى آخر ما هنالك. يعني ليش ما كان في تضخم بالأول؟ ليش الكلام ما كنت تقوله؟ طيب يرون أنه طيب في ثلة من العرب المسلمين في أمريكا، موجودين في أوروبا في كندا، طيب هذول لازم يعني نمكن لهم أسباب البقاء هناك، ولكي نمكن لهم أسباب اللقاء ينبغي أن نغض النظر عن كثير من الأحكام في هذه. قالوا يلا والله إذا عم يشتغل بالسوبر ماركت وبيضطر أنه يبيع خمرة ما له شيء، أخي شلون ما أنت قلت حرام؟ لا هلا هي ضرورة، ها ضرورة في حين ما في ضرورة. طيب الشارع يقول بالقرآن أن امرأة متزوجة دخلت الإسلام وزوجها ما دخل الإسلام، تنفك العلاقة الزوجية بين الزوج وبين الزوجة، وهنالك من كانوا إلى الوقت العهد القريب يفتون بهذا الذي يذكره الله عز وجل، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. اليوم اقتضت الرؤية السياسية في علاقة ما بين جماعة إسلامية وبين أمريكا، لا معلش بتم العلاقة. كيف يا أخي بتم العلاقة؟ قولوا معلش تم بيت الزوجية، لكن بصير في انفصال يعني بينه وبينها، ما بصير في يعني تلاقي جنسي، معلش خليها تم عند من ويتم عند من، ممكن ممكن
بسبب من وجود أولاد أو مشاكل.
نعم تمام هذا ممكن، لا لا تبقى العلاقة الزوجية وكل معنى الكلمة. مثلا الأمثلة أستاذ جمال كثيرة جدا. أي نعم أنا بيشي معلش دليل آخر على هذا، أنا عندما أجد إنسانا يمارس دعوة إلى الله عز وجل، واضح كيف، أجد أن مظاهر العبودية تتجلى على كيانه وسلوكه فيما يتعلق بأداء الواجبات، فيما يتعلق بالقيام إلى الصلاة في أوقاتها. دعني أقول أكثر، عندما أعلم أنه له حظ من قيام الليل في الأسحار، عندما أنظر إليه وهو يصلي، عندما ينتهي من صلاته يمد يده هكذا بتذلل نعم وتبتل داعيا لله عز وجل، أنا أعتقد أن هذا الإنسان صادق مع الله عز وجل. قد يغلط يخطئ لكن صادق مع الله. ولكن عندما أجد النقيض، ما بدي أشرح بقى النقيض، هذا يعزز الرؤية التي أذكرها لك.
فضيلة الشيخ، حول ما تفضلتم به في حلقة العلمانية وموقف الإسلام من العلمانية، البعض الكثيرون تساءلوا إلى أي درجة يمكن أن تكون هناك حالة مقاربة ما بين الإسلام والعلمانية ببعض الصياغ في إدارة المجتمعات الإنسانية، أو لنقل بصياغة أخرى البعض أيضا صاغوها على النحو التالي، يعني أنا أحاول أن أنقل صياغات مختزلة يعني لكثير من الأسئلة والحوارات التي دارت حول هذا الموضوع وهي كثيرة فعلا. البعض يقولون هل هناك إمكانية يعني لإيجاد حالة توافقية ما بين الإسلام وما بين الرؤية العلمانية في إدارة المجتمع وإدارة الدولة؟
أنا أقول لهؤلاء الإخوة، التقارب في الغرب بين دولة علمانية ودولة دينية مسيحية تجاورها تقارب كبير جدا، بل إنه لتقارب يصل إلى درجة الالتباس. أنا أقول مثلا بلجيكا دولة مسيحية وفرنسا دولة علمانية والمسافة قريبة بيناتهم، أنا أسأل ما هي مظاهر الفرق؟ لأن الدين هناك لا يحمل الناس قائمة من الأحكام القانونية التي تتعلق ببنيان الحكم وعلاقة ما بين هذه الدولة وغيرها، ومتى الحاكم يعزل ومتى لا يعزل ونظام الشورى وما إلى ذلك، ما في. بطبيعة الحال عندما تنظر، أنا ذهبت إلى بلجيكا وذهبت إلى فرنسا وأحببت والله أن أتبين أين هي العلاقة أكثر من الشعارات، ما في. في ملك ببلجيكا ومعروف وما إلى ذلك، أما أن تضع يدك على نموذج من الخلاف الذي يجسد العلمانية هنا ويجسد اتباع الدين المسيحي هناك، ما في. طيب أما نحن مضطرون، كلمة علمانية تعني شطر أحكام الشريعة الإسلامية. طيب هلأ في الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، كتاب خاص بالأحكام السلطانية للإمام الماوردي، الوزارة، وزارة التنفيذ، وزارة التشريع، هل يجوز لغير المسلمين أن يكونوا أيضا وزراء؟ نعم يجوز. طيب ظرف كيف الوزارة، شيء كلام غريب وعجيب. طيب وهذا كله مأخوذ من أحاديث رسول الله، إن لم توجد آية في هذا. طيب كيف بدنا نجي بقى نقارب؟ اختلاق التقارب مش ممكن. بعدين ما المشكلة؟ أنا أقول لهؤلاء الإخوة يا ناس ما المشكلة إذا أردنا أن نطبق الإسلام الحقيقي، مو الإسلام المتطرف، مو الإسلام الأمريكي، مو الإسلام القاعدي، لا لا، الإسلام الحقيقي الذي نعم يحارب التطرف بكل أشكاله، والذي يرسم للإنسان السعادة الإنسانية بكل أشكالها، والذي يحقق التناغم المطرب بين المشاعر والقيم الإنسانية وبين الشريعة الإسلامية التي يحتضنها الفكر. طيب يا أخي ما المشكلة؟ نعم.
أيضا يعني البعض أرادوا أن يستوضحوا حول العلاقة ما بين العلمانية واللادينية كاصطلاحين بنظرتكم فضيلة الشيخ.
يعني كلمة علمانية نعم أعم أشمل، وكلمة لادينية أخص، لأن اللادينية علمانية وزيادة، علمانية تعلن سبب علمانيتها وهو رفض الدين، بينما العلمانية كلمة العلمانية تعني طي أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالحكم والسياسي. لماذا؟ مسكوت. قد يكون الذي ينهج هذا النهج العلماني مؤمن بالله، مؤمن بالشريعة، لكن لك يا أخي والله صعب تنفيذه وكذا، والناس منتقدونه وما عندنا قدرة على أنه يستقبل انتقادهم. ها وضع كيف؟ أما اللادينية فهي علمانية وزيادة.
هناك مجتمعات، هذه أيضا كانت نقطة مثار لحوارات كثيرة وأسئلة كثيرة فضيلة الشيخ، هناك بعض المجتمعات الإنسانية الكبيرة جدا بأعدادها، فيها فئات اجتماعية هائلة العدد يقولون عن أنفسهم بأنهم لا دينيون هؤلاء، ومن هؤلاء أناس كثيرون أصبحوا موجودين في كل المجتمعات في العالم. كيف ينظر الإسلام إلى اللاديني؟
هناك فرق بين نظرة الإسلام إلى الشخص اللاديني وبين نظرة الإسلام إلى المجتمع اللاديني. الفرد الذي يختار اللادينية، شريعة الإسلام تقول نكله إلى الله، نكله إلى الله، ربي عز وجل بحسبه يوم القيامة، لكن ما ينبغي أن ينشر لادينيته في المجتمع، ما ينبغي أن يتخذ من لادينيته نعم بوقا ينطق به هنا وهنا وهنا، أصبح نعم
هذا يدخل بحكم الجهر بالمعصية.
بحكم لا، مو بس الجهر بالمعصية، إفساد المجتمع. لكن لما يعلن وما كان أنه لازم نحن نكون لادينيين وهذا هو المبرر والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا، من يا أخي اخترت اللادينية لك ذلك، ولكن لا تسيء إلى المجتمع هذا. أما اللادينية عندما تكون صفة للمجتمع الأمر خطير، إما إسلام وإما لادينية.
حاليا في المجتمعات المعاصرة ليست هناك مجتمعات تعلن عن نفسها بأنها مجتمعات لادينية، لكن هناك مجتمعات الحقيقة معروفة، هذه المجتمعات تضم فئات مكونات كبيرة.
نحن الآن أفترض أنه مجتمعنا طبق الشريعة الإسلامية كاملة يا سيدي، كاملة، وأصبحت سوريا دولة إسلامية وهذه أمنيتنا. طيب وفي بداخل المجتمع ناس من تقول أنهم لاتينين، الشريعة الإسلامية بتقول لهم أحرار، أنتم لا نلزم إنسانا بأن يعني يستخرج عقيدة معينة برأسه يغرس في مكانها عقيدة تانية، كل شيء يمكن أن يتم إلا هذا لا يتم
إلا الإيمان.
لا يتم، لكن لك شأنك، ولكن إياك أن تتخذ من لادينيتك سببا لهدم المجتمع.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.